أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاعتراض الثاني على ما ذكره صاحب الكفاية هو ما يقال من أن التكليف الذي فرضه، وهو التكليف العام الشامل للناس والذاكر المتعلق بالناقص، هكذا فرض، هذا التكليف لا يكون محركا للناس. هم يريدون التكليف محرك للناس ولا يختص به، إذا تكليف محرك للناس مختص به يجي الإشكال، ويريد يتخلص من الإشكال بتصور تكليف لا يختص بالناس عام له وللذاكر ويتعلق بالناقص. هذا الاعتراض يقول هذا مثل هذا التكليف لا يكون محركا للناس. لا يكون محرك للناس ليش؟ باعتبار أن الناس هو دائما يعتقد أنه شنو؟ أنه متذكر، هو يعتقد دائما بأنه متذكر، فهو دائما يأتي بالناقص بداعم امتثال الأمر بالتام. هذا الداعي يتخيل أنه هذا الذي يأتي به هو التام، فهو يأتي بالناقص بداعم امتثال الأمر المتعلق بالتام، لأنه يرى نفسه متذكرا دائما. فإذا كان هو يأتي يتحرك للإتيان بالناقص بداع امتثال الأمر المتعلق بالتام، إذن ما هي فائدة جعل تكليف يتعلق بالناقص ويكون محركا علما للناس؟ لأن الناس دائما يأتي بالناقص بداء امتثال الأمر بالتام، لأنه يرى نفسه متذكرا لغفلته عن نسيانه، فهو يأتي بالناقص غير ملتفت للأمر بالناقص. أكو أمر بالناقص أو ما أكو أمر بالناقص، هو يأتي بالناقص امتثالا للأمر شنو؟ بالتام، فلا يترتب أي أثر على ماذا؟ على هذا الأمر بالناقص الذي ذكره صاحب الكفاية، يعني لا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى الناس. بالنسبة إلى الناس أي أثر لا يترتب عليه، لأنه هذا هو يأتي بالناقص بدأ امتثال الأمر بالتام. وجد الأمر بالناقص أو لم يوجد الأمر بالناقص، على كلا التقديرين هو يأتي بالناقص بداع امتثال الأمر بالتام، فلا يكون لهذا الأمر بالناقص أي أثر بالنسبة إلى الناس. نعم يكون له أثر بالنسبة للمتذكر، متذكر يأتي بالناقص المتوجه إليه الأمر، ثم يأتي بماذا؟ بالجزء الزائد، لأن يعني خطاب ثاني فرضا، فيأتي بالتام المتذكر امتثالا لمجموع خطابين، لكن هذا ليس له أثر. الأمر بالناقص ليس له أثر بالنسبة إلى الناس، فيكون جعله في حق الناس لغوا. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني لعل دفع واضح، وهو أنه بناء على هذا الوجه الذي ذكر صاحب الكفاية، لا يوجد أمر بالتام حتى يقال بأن هذا الناس يقصد امتثال الأمر بيش بالتام. ما هو أمر بالتام؟ الوجه اللي ذكر صاحب الكفاية يقول عندنا أمر بالناقص وعندنا أمر بيش بالجزء الزائد، أمر بالتام ماكو حتى يقصده هذا شنو؟ هذا الناس. فلا أمر بالتام على هذا الوجه، وإلا إذا كان هناك أمر بالتام يعود الإشكال السابق، ما تخلصنا من الإشكال. ليش؟ لأنه إذا أكم أمر بالتام، هذا الأمر بالتام لابد أن يختص بالمتذكر، مو؟ لابد أن يختص بالمتذكر. ليش لابد أن يختص؟ لاستحالة تكليف الناسي بالجزء الذي نسيه، والتكليف بالتام إذا كان يشمل الناس معناه كان كلف الناس بأن يأتي بما نساه، وهذا محال. فإذا كان هناك أمر بالتام فهو يختص به بالمتذكر، وإذا كان الأمر بالتام يختص بالمتذكر كان الناس شنو؟ لابد أن يكون يتعلق به أمر بشنو؟ بالناقص. وإذا كان هناك أمر بالناقص يختص بالناس فيعود الإشكال السابق، مو؟ وشنو استحالة تكليف الناس بالناقص في حال شنو؟ نسيانه، مع اختصاص الخطاب بماذا؟ بالناس، لأنه التكليف بالتام إذا فرض يروح لمن؟ للمتذكر، والناس يختص بتكليف يخصه وهو التكليف بيش؟ بالناقص، فيعود الإشكال السابق. فإذا لا يوجد تكليف بناء على هذا الوجه الذي ذكره، لا يوجد تكليف بالتام حتى نقول بأن الناس يقصد امتثال هذا التكليف، فلا فائدة في جعل تكليف بالناقص لأنه لا يكون محركا للناس. والحاصل لا يوجد على هذا الوجه خطاب بالتام في حق المتذكر حتى يقال بأن الناس يقصد امتثاله ولا يقصد امتثال الأمر بالناس، فلا يكون محركا للناس ويكون لغوا، يعني الخطاب بالناقص لا يكون محركا للناس وبالتالي يكون لغوا، وإنما هناك على الوجه الثاني الذي ذكر صاحب الكفاية هناك أمر عام بيش؟ بالناقص، أمر عام بالناقص، وهناك أمر بماذا؟ بالجزء المنسي يختص بماذا؟ بالذاكر. ذاك أمر عام يشمل الناس والذاكر، هذا أمر يختص بماذا؟ بالمتذكر. هذا الموجود حسب الوجه الثاني، الوجه الذي ذكر صاحب الكفاية. هذا مضافا إلى أن محذور اللغوية يقول هذا اللغو الأمر بالناقص، لغو بالنسبة إلى الناس لأنه لا يحركه، مو شي قال محذور اللغوية، إنما يرد إذا كان الخطاب مختصا بالناس فيكون لغو لأنه لا يحركه فيكون لغو، أما إذا ما كان مختص بالناس كما يقول صاحب الكفاية ولا يقول أن الأمر بالناقص والخطاب بالناقص مختص به، لأنه يقول عام يشمل الناس والمتذكر، ويكفي في رفع اللغوية ترتب الفائدة على هذا الخطاب بالنسبة إلى المتذكر. نعم لو كان الخطاب مختصا بالناس يقال هذا لغو بلا فائدة، هذا لأنه لا يحرك الناس بحسب الفرق فيكون لغوا، لكن هذا محذور اللغو يرتفع إذا قلنا بأن الخطاب لا يختص بالناس وإنما يشمل ماذا؟ المتذكر، وشمول المتذكر وترتب فائدة على هذا الخطاب بالنسبة إلى المتذكر يرفع محذور اللغوية. وهذا نظير ما يقال من ماذا؟ من أن التكليف يستحيل أن إيش يقولون؟ يستحيل أن يشمل العاجز، في الواقع مو يستحيل أن يشمل العاجز، يستحيل أن يختص بالعاجز، تكليف يوجه إلى العاجز ويختص بالعاجز هذا محال، لأن هذا التكليف لا يحرك العاجز لأنه لا يستطيع ماذا؟ الامتثال. أما أن يكون هناك تكليف يشمل القادر والعاجز هذا ما بمعذور، لا يلزم من ذلك لغوية مثل هذا الخطاب الذي يشمل العاجز والقادر. نعم اختصاص الخطاب بالعاجز هذا فيه محذور اللغوية كاختصاص الخطاب في المقام بالناشي، ماذا قلنا أنه لا يختص بالناشي كما يقول صاحب الكفاية وإنما يشمل الناشي والمتذكر، فهذا لا يترتب عليه محذور لغوية. ومنه يظهر عدم ورود الاعتراضين متقدمين على هذا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية للتخلص من الإشكال الذي أثاره الشيخ الأعظم. الوجه الثاني للتخلص من الإشكال هو مختاره المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول بأنه احنا ليش نفتش للتخلص من الإشكال عن خطابين، وين ذن الخطابين؟ فيجي الوجه اللي ذكره صاحب الكفاية يقول لا، يقول أن هناك خطاب واحد، ما هو أكثر من خطاب واحد، خطاب واحد عام يعني يتوجه إلى كل مكلف الناسي والمتذكر، ويتعلق هذا الخطاب العام بالطبيعة، بالطبيعة الجامعة بين التام والناقص، تعلق بالطبيعة الجامعة بين التام والناقص على غرار الطبيعة اللي في بحث الصحيح والأعم القائل بالصحيح صورت الطبيعة يوضع لها الجنة اللغو ويشنة الجامعة بين العبادة الصحيحة والعبادة شنة الفاسدة جامع بينهم. هنا نقول بأن التكليف يتوجه يتعلق بالطبيعة يشمل كل منهما، ويتعلق بالطبيعة الجامعة بين التام والناقص، الجامع جامع بين التام والناقص، هذا الجامع هو الذي يتعلق به التكليف. غاية الأمر أن الاختلاف بين الذاكر والناسي يكون بلحاظ مصداق الطبيعة، لأن الطبيعة الجامع بين التام والناقص لو فردان تام وشنو وناقص وجامع بينهما، فله تام فرد تام وفرد شنو ناقص. الاختلاف بين الناسي والذاكر والمتذكر يكون في اختلافا في شنو؟ في مصداق الطبيعة، بمعنى أن المصداق الذي يصدر من المتذكر للجامع هو غير المصداق الذي يصدر من الناس. الذي يصدر من الناس هو الناقص، والذي يصدر من المتذكر هو شنو؟ والتام، كل منهما مصداق للطبيعة. وإلا بعبارة أخرى أنه ماكو اختلاف في المأمور به، المأمور به واحد وهو الجامع بين التام والناقص، وإنما يختلفان في مصداق المأمور به في مصداق الجامع، وهذا ما فيه مشكل، كل منهما يأتي بما يصدر منه امتثالا علما لهذا الأمر، الأمر المتعلق به بالجامع لأنه يعني يشمله هو مصداق إله. غاية الأمر أنه المصداق الذي يأتي به الناسي غير المصداق الذي يأتي به المتذكر، ويكون الاختلاف بينهما من جهة المصداق محضاً لا من جهة أصل المأمور به، فإنه واحد فيه وهو الطبيعة والجامع، وإنما يختلفان في أن المصداق الصادر من الناس في مقام امتثال هذا الأمر بالطبيعة غير المصداق الذي يصدر من المتذكر. غاية الأمر أن الناسي باعتبار غفلته عن نسيانه هو يعتقد بأن المصداق الصادر منه هو نفس المصداق الصادر من المتذكر. الغافل عن نسيانه يعتقد أنه هو متذكر، فهو يعتقد بأن المصداق الذي يصدر منه تام، يعني نفس المصداق الذي يصدر من المتذكر. وهذا ما راح يأثر في أنه جاء بالمأمور به امتثالا للأمر المتوجه شنو إليه، فيصح منه بلا إشكال. يعني بعبارة أخرى الاشتباه في التطبيق، مو اشتباه بالتطبيق في المصداق، هو يقصد امتثال الجامع لكن يطبق شنو تخيل، يعني تخيلان، وإلا هو ما يأتي به مصداق للجامع حقيقة، لكن هو يتخيل بأن ما يأتي به شنو هو التام، هذا ما راح يأثر على الامتثال، وبذلك يرتفع الإشكال. يقول المحقق العراقي لأن الإشكال مبني على افتراض تعدد الخطاب واختصاص الناس بأحدهما وهو المتعلق بالناقص. إشكال هيك مبني تعدد الخطاب وأن الخطاب بالناسي يختص بأن الخطاب بالناقص يختص به بالناسي، فيجي الإشكال، فيأتي الإشكال. وأما إذا فرضنا أن الخطاب واحد وعام يشمل كل منهما ويتعلق بالجامع بين التام والناقص فلا يكون هناك أي إشكال، بمعنى أن هذا الخطاب والتكليف يمكن أن يتوجه إلى كل من الناس والمتذكر، ويمكن لكل منهما أن يأتي بما يأتي به قاصد امتثال هذا الخطاب، قاصد امتثال هذا، ويكون هذا الخطاب محركا لكل منهما.
اختصاص الخطاب بالزائد بالذات،
لا لا، هو ما يقول ماكو زائد، يقول خطاب واحد.
لا لا، صار الإشكال السابق بالخطابين، خطاب الثاني يختص بالذاكر يعني بالزائد.
يقول ما في داعي، يقول ما في داعي، الإشكال نشأ من هذا، إشكال نشأ من ماذا؟ من إشكال الشيخ الأنصاري، مو صاحب الكفاية. ما قاعد أتكلم
يعني ما على صاحب
الكفاية، لا لا، إحنا كلامنا هذا مو هذا، لا، هذا هذا الوجه الثاني للتخلص من الإشكال اللي ذكر صاحب الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري شنو الإشكال؟ قال إذا الناسي لا يكلف بالتام، يكلف بالناقص، فراح يصير عندنا خطابين، خطاب بالتام للمتذكر وخطاب بالناقص لمن؟ للناسي، فيلزم الإشكال. صاحب الكفاية ما بدا يقول له تعدد الخطاب، خطاب واحد يتعلق بالجامع. محقق العراقي. وبذلك يرتفع الإشكال لأنه مبني على افتراض تعدد الخطاب واختصاص الناس بأحد الخطابين وهو المتعلق بالناقص، فيجي الإشكال. فإذا افترضنا أن الخطاب واحد وتعلق بمطلق المكلف فلا يرد الإشكال، لأن الناس يمكن أن يلتفت إلى هذا الخطاب ويتحرك عنه مع بقائه على شنو؟ على نسيانه. ليش؟ لأنه هو الجامع بين ماذا؟ بين المتذكر والناسي، لأنه هو خطاب عام يتوجه إلى كل منهما، إلى كل مكلفين. كل مكلف، هو يعتقد أنه مكلف لا ناسي، يعتقد أنه مكلف، فيقول أنا مكلف بماذا؟ بالجامع، فيأتي بالناقص بداع امتثال هذا التكليف المتوجه علما إلى كل مكلف بالجامع بين التام والناقص. ماكو بعد مشكلة، بإمكانه أن يتوجه إلى هذا الخطاب ويتحرك عن هذا الخطاب ويرى بأن هذا الخطاب موجه نحوه وأنه هو المخاطب به أو هو أحد المخاطبين به، فحينئذ يمتثل ولا يزل مع بقائه عن ماذا؟ على نسيانه. هذا الوجه الذي ذكره المحقق العراقي. قد يقال بأن التكليف إذا كان متعلق بالجامع كما ذكر بين الناقص والتاموتش كما ذكر، هذا يقول هذا يلزم من فد محذور ما يمكن التزام به. شنو المحذور؟ هو أن المتذكر يمكنه أن يأتي بالناقص، لأن الناقص مصداق للجامع بحسب الجامع بين الناقص والتام كل منهما مصداق للجامع، والخطاب لمن متوجه؟ إلى الناقص، إلى الناسي والمتذكر. فكما أن الناقص أن الناس يأتي بالناقص ويقبل منه، متذكرا بإمكانه أن يأتي بالناقص باعتبار أنه مصداق علما للجامع المأمور به، وهذا محذور لا يمكن الالتزام به، لأنه لا إشكال أن المتذكر لا يكفيه أن يأتي بماذا؟ بالناقص، بل لا بد أن يأتي بالتام. هذا المحذور المحقق العراقي يمكن التخلص منه، سهو أو غيره يمكن التخلص منه بتقييد الناقص بما إذا اقترن بالنسيان. خطاب التكليف يتعلق بالجامع بين التام وبين الناقص المقترن بالنسيان، ناقص المقترن بالنسيان. بعد المتذكر ما يقدر يجيب إلا شنو؟ إلا التام، لأن الناقص غير المقترن بالنسيان ليس مصداقا للجامع، ليس مصداقا للجامع. الناقص المقترن بالنسيان كالصادر من الناسي هذا مصداق من للجامع، لأن الجامع هو الجامع بين التام والناقص المقترن بالنسيان. فالمتذكر عندما يأتي بالناقص هذا ليس مصداق للجامع فلا يقبل منه، فلا بد أن يأتي بماذا؟ بالتام. الناسي لا يأتي بماذا؟ بالناقص. ليش؟ لأن الناقص الذي يصدر من الناسي هو مصداق للجامع. بمجرد أن نقيد الناقص في الجامع بماذا اقترن بماذا؟ بالنسيان. الوجه الثالث والأخير، طبعا وجوه أكثر من هذا نكتفي بهذا المقدار، الوجه الثالث للتخلص من الإشكال هو نفس الوجه الذي ذكره المحقق العراقي، يعني يقول ماكو داعي لتعدد الخطاب، نفترض أن الخطاب ماذا؟ خطاب واحد، وهذا الخطاب هم عام يشمل الناس والمتذكر ويتعلق بالجامع أيضا كما في الوجه الثاني، لكن مع افتراض أن المكلف به هو الجامع بين التام، هذا هم يشبه ما ذكر المحقق العراقي، وبين ما يتذكره من الأجزاء، مو جامع بين التام وبين شنو؟ بين الناقص، وإنما بين التام وبين ما يتذكره المصلي ويلتفت إليه من الأجزاء. هذا المأمور به هو هذا الجامع بين التام وبين ما يتذكره من الأجزاء ويلتفت إليه، فحينئذ هذا الناس هو يتحرك للإتيان بالمقدار الذي شنو يتذكره، هو ناس هو شنو هو ما يجيب الجزء الناس يجيب الأجزاء شنو التي يتذكره يتذكرها ويلتفت إليها، وهذا مصداق علم للجامع. وهذا يتخلص به من إشكال أنه الناقص ما محدد في جميع الحالات وبالنسبة إلى شنو جميع الأفراد، يخلي تحت هذا العنوان، وهو عنوان شنو؟ ما يلتفت إليه المكلف من الأجزاء، من الأجزاء. فالمتذكر يأتي بالتام، الناسي يأتي شنو؟ يأتي بما يتذكره من الأجزاء بطبيعة الحال، والمفروض أن ما يتذكره من الأجزاء وما يلتفت إليه من الأجزاء هو مصداق المال الجامع، هو نفس فكرة الوجه الثاني لكن مع تغيير بهذا الشكل، فرارا من شنو الإشكال اللي يقول بأنه إحنا ما نقدر نحدد الناقص بحدد عدد شنو معين وشيء محدد، لأن هذا يختلف باختلاف شنو الأشخاص واختلاف الأحوال. هذه وجوه ثلاثة للتخلص من الإشكال الثبوتي، وهي بحسب الحقيقة كل هذه الوجوه الثلاثة تعترف بالإشكال، تعترف بالإشكال أنه خطاب وتكليف بالناقص يختص بالناس هذا بمحلول، هذا محال. في الوجوه الثلاثة كلها محاولة للتخلص منه من هذا الإشكال، كانوا يعترفون بالإشكال لكن يبدون يتخلصون منه كل بحسب طريقته، ولكنها تحاول التخلص من الإشكال بافتراض أن الناس مكلف بالناقص لكن لا بخطاب مختص به، بل بخطاب عام بالناقص يشمله ويشمل المتذكر كما في الوجه الذي ذكر صاحب الكفاية، تخلص من الإشكال بهذا، أو بخطاب عام كذلك يتعلق بالجامع بين التام والناقص كما في محاولة المحقق العراقي، أو متعلق بالجامع بين التام وبين ما يتذكره من الأجزاء المحاولة الثالثة، من دون أن يلزم الإشكال السابق. وعليه يمكن تصحيح العمل الصادر من الناس على أساس الامتثال. طبعا هاي ملاحظة احنا نبهنا عليها، ولا أنا كل كلامنا هذا بقطع النظر عن القواعد الثانوية التي تقتضي تصحيح شنو العمل، بقطع النظر عن هذا، لا تعاد أمثال لا تعاد وكذا كذا، هاي كلها بقطع النظر عن قاعدة الأولية في المقام ماذا تقتضي. الآن قدرنا نوصل إلى النتيجة، وهو أن العمل الصادر من الناس يمكن تصحيحه على أساس الامتثال، مو على أساس الوفاء بالغرض كما قلنا، على أساس شنو الامتثال. ليش؟ لأن صورنا أمر بالناقص يشمل الناس. هذا كل المقام الأول. المقام الثاني قلنا ثلاث مقامات أقعدنا. المقام الثاني في الأصل اللفظي، أن الأصل اللفظي ماذا يقتضي في المقام عند الشك في إطلاق الجزئية لحالة النسيان وعدم إطلاقها، أصل اللفظ ماذا يقتضي؟ والمتصور جريان في المقام هو أمران، يعني أمران من الشنو من الأصل اللفظي، أصلان هيك نعبر عنه من الأصل اللفظي. الأول هو إطلاق دليل الجزئية، نروح لدليل الجزء، مو احنا نشك في انه افرض ان السوره هل هي جزء مطلقا حتى في حاله النسيان او لا هي جزئيه مختصه بحاله التذكر، هذا شكنا. فنروح لدليل وجوب السوره، نقول انه اكو اطلاق في دليل الجزئيه، هذا دليل الجزئيه يقول هذه جزء لا قولوا ياي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مطلقة، يشمل حالة التذكر وحالة السورة جزء من الصلاة حتى في حالة النسيان، إطلاق دليل الجزئية. وهذا يقتضي إطلاق دليل الجزئية، يقتضي ثبوت الجزئية حتى في حالة النسيان، حتى في حالة الإنسان هذا جزء من الشنو من الصلاة، ولازم ذلك شنو من يقول لي بطلان صلاة الناسين. يعني جزءا ترك جزءا. لو نقول بأن السورة ليست جزءا في حال النسيان نقول هذا ما ترك شيء، جاء بما وجب عليه، لأن السورة ليست واجبة عليه، ليست جزءا من صلاته في حال النسيان. لكن إذا تمسكنا بإطلاق الجزئية اللي تقول بأن الجزئية ثابتة حتى في حالة النسيان، معنى أن السورة جزء من صلاته حتى وهو ناسي، والمفروض أنه لم يأتي بيش بالسورة، جاء بالناقص، جاء بالصلاة بدون سورة، فحينئذ يحكم ببطلان صلاته لأنه ترك جزءا من المركب، فيترتب عليه فساد عبادة الناس وصلاة الناس. هذا الأصل الأول، إطلاق دليل الجزئية. الأصل الثاني هو إطلاق دليل الواجب، هذا يثبت عكس ما ثبت الإطلاق الأول. يعني نروح للواجب، نروح للصلاة مثلا، نقول دليل إطلاق الواجب بإطلاق دليل الواجب، لأن الصلاة واجبة في جميع الأحوال، حتى في حالة شنو؟ نسيان. حتى في حالة النسيان الصلاة واجبة، حتى في حالة النسيان الصلاة شنو؟ الصلاة واجبة، يجب عليك الإتيان بالصلاة ولو كنت شنو؟ ناسيا لبعض أجزائها. طبعا عندما يفترض أنه ناسي للجزء، يعني هو راح عندما يجيب الصلاة يترك شنو؟ مو يترك هذا الجزء. دليل إطلاق الواجب يقول له هذا هو الواجب، هذا لازمه شنو؟ شو راح يثبت؟ عدم الجزئية هذا الجزء في حال شنو؟ نسيان. عكس ذاك ويترتب عليه شنو؟ صحة الصلاة، لأنه الدليل يقول له الواجب، هذا الواجب عليك حتى في حالة النسيان، اترك هذا المنسي ما تجيبه مو مشكلة، الباقي هو الواجب عليك، هذا جاء بالواجب فلا بد أن يحكم بصحة صلاته. الأصل الأول إطلاق دليل الجزئية أو الشرطية لحال النسيان، وهو يقتضي ثبوت الجزئية في حال النسيان، ولازمه بطلان صلاة الناس. الثاني هو إطلاق دليل الواجب لجميع الحالات ومنها حالة النسيان، وهو يقتضي وجوب الصلاة حتى إذا نسي الجزء تجب عليه الصلاة، حتى مع نسيان الجزء، مما يعني عدم جزئية هذا الجزء في حال نسيان، عدم الجزئية، ولازمه صحة صلاة الناس لأنها صلاة مأمور بها وواجب عليه. وعليه إذا تصورنا أذان أصلان اللغويان، وعليه يمكن تصور أربع صور في المقام. الصورة الأولى بلحاظ الإطلاق اللفظي، الصورة الأولى ماذا فرضنا أن دليل الجزئية كان له إطلاق، لكن دليل الواجب ليس له إطلاق. يعني شو يصير؟ مو كل دليل فيه إطلاق، أكو شروط الإطلاق لي. نفترض أن دليل الجزئية له إطلاق لكن دليل الواجب ليس له إطلاق، في هاي الحالة واضح أنه يتعين الأخذ بإطلاق دليل الجزئية، وبالتالي يترتب عليه بطلان صلاة الناس لأن هذا جزء حتى في حالة النسيان. الصورة الثانية عكس الأولى، يعني أن نفترض أن هناك إطلاق في دليل الواجب وليس هناك إطلاق في دليل الجزئية، هذا هم يطلع عكس النتيجة، وفي هذه الحالة يؤخذ بإطلاق دليل الواجب ويحكم بعدم الجزئية في حال النسيان، ويترتب عليه صحة العمل الصادر من الناسين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما إذا كان لكل منهما إطلاق، كل من هنا دليل الجزئية لإطلاق، وهو كما قلنا يقتضي شنو؟ يقتضي إثبات الجزئية في حال النسيان وبالتالي بطلان صلاة الناس. دليل الواجب له إطلاق، وهو يقتضي عدم الجزئية في حال النسيان عكس ذاك تماما، وبالتالي يقتضي شن يترتب عليه صحة عمل ناسي، فيقع التعارض بين هذين إطلاقا. انتهى الوقت خوف، انتهى الوقت. نبين هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.